بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أسأل الله تعالى أن يبارك فيه، ونستقبل اتصالاتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حفظك يا شيخ، تعلمنا بزاف صالح منك، لا يحفظك ولا يزيدك علم على علم.
آمين، جزاك الله خير.
عندي أربع أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، سمعتك تقول على النظارات لا يجوز السجود بهم، ولكن أنا في قيام الليل نقوم بالمصحف وندير النظارات باش نقرأ، وعندما نجي نسجد نقلعهم، ومين نكمل السجود نديرهم نعاود نقرأ. هل هذا يأثر على صلاتي؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ، أنا دائما كي نصدق نندم، من بعد كي نصدق نندم، مانيش عارفة هذا الإحساس كيجيني.
لما تتصدقين تندمين؟
نعم. ونعاود نصدق ونعاود نندم ونعاود نزيد نصدق وهكا.
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا كي نصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، يدخل بعض الأحيان يدخل الخميس ولا الاثنين في الأيام البيض، كيف النية؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير يا شيخ، احنا يوم في العروسات وفي خطبان نديروا الخاتم، خاتم الكلمة، خاتم العرس، خاتم، هذا حلال ولا حرام؟
إن شاء الله.
الله يجزيك خير يا
رب. أهلا وسهلا. فضل عبد العزيز.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله شيخ.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
شيخ، أذكار الصباح بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر والعصر، هي أذكار يعني نقرأ يعني أذكار الصلاة، نقول قل والله أحد ثلاث مرات والفلق والناس، هل هذه تعد من أذكار الصباح في الوقت، ولا أذكار الصباح بعد الصلاة بعد لازم نقولها من ثلاث مرات؟
إن شاء الله.
غير الصلوات.
إن شاء الله. مرحبا. مرحبا عبد العزيز. أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ، عندي استفسارين. الأول، إذا الوحدة كانت حائض زين وحب أنها تقرأ القرآن من الجوال، هل يجوز لها ذلك إذا كانت يعني مو طالبة علم، ولا انها عشان ما تنسى؟
ان شاء الله. ابشر يا ام محمد.
اي نعم. والسؤال الثاني، اذا مثلا انا المفروض اسجد سجود السهو ونسيت، يعني سلمت وانا اقرا الاذكار بعد الصلاه تذكرت ان انا المفروض كنت اسجد، في هالحاله شنو اسوي؟ يعني كيف اسجد؟ هل اصلي ركعه زياده واسجد في فم؟ بعرف شلون.
إن شاء الله يا محمد.
شكرا.
أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أمي أعطت بنتي، تبغى تعطي بنتي فلوس.
أيوة.
بعدين أنا شفتها وهي تعطيها، قمت أنا حلفت عليها أنها ما تعطيها وما أخذتها البنت.
أي.
يعني شل الكفار علي أنا ولا على الوالدة؟
لا، هي الوالدة حلفت ولا ما حلفت؟
لا، حلفت، هي حلفت على بنتي تقول أنها تأخذ الفلوس هذه، بس أنا شفتها بحلفت، قلت أنا حلفت، أنا بعدها قلت ما تأخذها.
أي، وأنت قلتي والله ما تأخذها وفعلا ما عطت.
والله ما تأخذها ولا ما عطتها. لا، ما عطت.
أي طيب، أبشري.
ممكن في سؤال ثاني شيخ الله؟
ممكن. أي تفضل أختي.
الوتر، أنا في صلاة الوتر يعني يجوز أني أرفع يدي بالدعاء كل يعني كل يوم ولا مرة أرفع يدي ومرة ثانية في السجود أدعي؟
في السجود ولا في القنوت؟
أيوة في الوتر، يعني بعد ما أخلص الوتر.
بعد ما تنتهي من الوتر؟
أيوة أرفع يدي بالدعاء، يعني كل مرة ولا مرة كذا ومرة في السجود أدعي؟
كيف ترفعين يديك؟ يعني بعد ما تسلمين ترفعين يديك؟
لا بعد ما بعد الركوع.
بعد الركوع لما تقنتين قنوت الوتر.
أيوة.
بعد الرفع من الركوع ترفعين يديك تقول أيوة. اللهم اهدني في من هديت.
أي. أيوة.
هذا قصدك.
يعني كل مرة ولا مرة كذا ومرة أدعي في السجود.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا أختي. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا احنا عائلة متدينة والحمد لله، يعني حجاج، فربيت أولادي، عندي ولد وبنات، ربيت أولادي على الصوم والصلاة، وحتى كانوا يروحون لمجالس حفظ القرآن. الحمد لله من كبره والبنات استمروا حجاب وصوم وصلاة وراحوا عمره، بس الولد يعني ورا ما تخرج سافر لغير مدينة، شوية اختلاط بناس بعيدين عن الدين، بس فتأثر بهم كلش وابتعد عن الدين. يعني أنا كلش خايفة عليه، أدعي له بالهداية. يعني هل أنا أسأل عنه يوم القيامة؟
كم عمره؟
هل هو حاليا عمره 30 سنة. وهل أنا يعني أقاطع مثلا؟ يعني لأن ما أقرأ الآية بسورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم وأبنائهم أو إخوانهم، فكلش أخاف يعني، هو كلش بار بينا وهو الولد الوحيد وما نقدر يعني.
لكن ما زال يعني يؤمن بالله الحمد لله، ها بس مقصر في العبادة.
لا والله بعيد، كلش بعيد عن
الله. المستعان، الله يهديه يا رب، الله يهديه. أبشري يا أم محمد.
إيه والله، دعيلة شيخنا
إن شاء الله. أبشري.
أشكرك.
مرحبا أختي. أم محمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرت الشيخ، بسألك أنت سمعتك عن الفلر والبوتكس، يعني شو الحكم؟ زين، في الحال إذا الزوج يبلها، الزوجة تسوي هالأشياء فلر عشان التجمل له، هل يجوز ولا لا؟
الزوج يريد يعني؟
إيه.
إن شاء الله.
خصوصا الفلر للشفايف، هل يجوز ولا لا؟ يعني بس يعني يقولها سوي شيء يعني ناتشرال، يعني ما مش اوفر، يعني شيء طبيعي يبين.
ان شاء الله يا محمد.
شكرا.
مرحبا. ابو راكان.
السلام عليكم ورحمه الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير ورحم الله والديكم على البرنامج الدرام.
جزاك الله خير.
مولانا الشيخ، أنا سألتك قبل كده في حلقات سابقة عن السلة الرمضانية وقلت إنها ما تحسب من الزكاة.
صحيح.
فهل أنا الآن أخرج الموال اللي دفعتها في السلات الرمضانية كزكاة كاش، أو إنه تنطوي تحت إنه يعني رفع عن أمة الخطأ والنسيان؟ هذا السؤال الأول.
أنت سألت ولا ما سألت أبو راكان؟
نعم.
أنت سألت ساعتها ولا ما سألت؟
لا ما سألت.
والجهة اللي يعني قالت لكم ما خبرتكم بأنه ما يصح من الزكاة؟
أيوة، بس هل أنا أخرجتها على أساس من الزكاة؟
أي.
ولكن أنت فتيتنا أنها ما يصير من الزكاة.
صحيح، لكن الآن قصدي أنا الجمعية اللي أخذت منكم قالت لكم لا تعطونا من الزكاة إنما صدقات، ولا أنت هذا من عند نفسك أنت اللي سويت يعني السلات الرمضانية؟
لا السلات الرمضانية هذا أنا أعرف عائلات فقيرة ومحتاجة. من نفسي.
اي نعم، مستحقين للزكاة. ها
ايوه، من بعض الزملاء دلوني على عائلات ودفعت لهم السلات الرمضانية هذه. فهل طيب. يجب علي انا اخراج الاموال اللي حطيتها في السلات مرة تانية، ولا ممكن تطبق علي رفع عن امة الخطأ والنسيان؟
ان شاء الله. ابشر يا براكان.
السؤال الثاني يا مولانا، هل صحيح سورة الكهف من الجمعة الجمعة قراءتها نور بين المسلم ولا لا؟
ان شاء الله.
السؤال الأخير يا مولانا، القرض التمويل الشخصي عن طريق بالمرابحة والتورق عن طريق البنوك، إذا استلمت أنا هذا المبلغ من البنك، وكما تعلموا أنه أنا لازم أدفع شهريا لمدة 5 سنوات القسط حتى يتم إنهاء المبلغ اللي استقرضته من البنك. لو أنا جزء من المبلغ هذا حال على الحول، هل يجب فيه الزكاة أو لا يجب فيه الزكاة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير ورحم الله والديك.
والديك أهلا وسهلا. تفضل يا رحاب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أخي من الأردن.
أهلا وسهلا أختي.
لو سمحت أنا يا شيخ، قبل 5 سنين حجيت حج متمتع أنا وزوجي وابني. فلما طفنا طواف العمرة، فأنا ابني وزوجي سبقوني، فبدريتش أنا طفت 6 أشواط ولا 7.
إيه.
قعدت انتظرهم شوي لهم جايين، فانا شكيت اني يعني طفت بس 6 أشواط. ثاني يوم رجعت طفت طوف ثاني، يعني شوط ثاني. بصير هيك يا شيخ ولا كيف؟
يعني انت شكيتي يا رحاب، شكيتي مجرد شك، ها 6 أو 7.
ايوه. وبعدين قعدت صليت ركعتين اللي هم جايين، كنت عن حال معناته انا طفت 6 أشواط.
ايه.
بعدين وثاني يوم رحت انا وابني طفت كمان شوط.
طيب.
يعني رحت رجعت طفت شوط ثاني.
شوط واحد ولا طفت 7 أشواط؟
طفت واحد بس طوف علشان اكمل 7 يعني.
طفت شوط واحد بس.
يا شيخ كمان دلت لما نسافر مثلا طفنا طواف الوداع. طفنا طواف الوداع بعد صلاة المغرب. فظل الباص يستنى عبادة الباص يطلع فينا الساعة 12 في الليل. ما طلع الساعة 12 بالليل، ظل للساعة 10 ثاني يوم الصبح، وإحنا نستنى في السكن يعني.
أي.
يعني الشيخ. وبعدين يعني. يا شيخ.
يعني أنتم طفتوا طواف الوداع ودخلتوا الباص، ركبتوا الباص.
طفنا طواف الوداع بعد المغرب، صار الحكي الباص يمشي فينا الساعة 12 بالليل أو 1
الساعة 12. أي.
ما مشى الباص، ظل لثاني يوم الصبح الساعة 10.
الساعة 10، طيب.
بعدين يا شيخ بدي أسألك سؤال كمان. إلي أكثر من 20 سنة وأنا بصلي صلاة بقضي الصلاة، كل صلاة كل فرض بصلي معاه فرض.
إيه.
سمعني يا شيخ؟
إي نعم.
يعني إلا بعد صلاة العصر والفجر بصليهن قبل ما أصلي الفرض، يعني بصلي بقضي قبل ما أصلي الفرض. بصير هيك يا شيخ ولا؟ إيه.
وليش هذا؟ على أساس إنك كنت تارك الصلاة قبل؟
أنا يعني كنت يعني أقطع في الصلاة.
أي
كنت أقطع في الصلاة.
إيه نعم إن شاء الله.
يعني أكثر من 20 سنة أنا ولي بغض كل فرض بعدي فرض يعني.
نعم.
بعد العصر بغضي كبل، بصلي كبل بعد صلي فاضل على العصر.
نعم نعم. واضح.
صحيح يا شيخ ولا لا؟
إن شاء الله. أبشر أبشر يا رحاب. ها بخاطرك شيء بعد يا رحاب؟ راحت خلاص.
مثلا يعني يا شيخ سمعني.
تفضلي يا رحاب تفضلي.
يا شيخ أنا بعد صلاة العشاء مثلا كل يوم بصلي 4 ركعات، أصلي 4 ولا أصلي 8؟ بصير يعني أصلي 8
إن شاء الله.
بعدين أصلي الوتر والشفع، أصلي الشفع والوتر
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ. شكرا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضلي نوال. نوال نوال من اليمن راحت. ها تفضلي يا أمة الله.
يا شيخ
تفضلي.
عندي سؤال واحد.
أها.
أسألك في الهدية، لأحد أهدى لك هدية يجوز لك تهدي منها ولا لا؟
طيب
إن شاء الله.
مرحبا أختي. من؟ خلاص طيب بارك الله في الجميع. طبعا بالأمس عندي أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. عندي الأخ عبد الكريم من فرنسا بارك الله فيه. عبد الكريم يقول عندي حساب أنا وزوجتي في المصرف، يقول يعني مالي ومال زوجتي في حساب واحد في المصرف، يقول أنا متقاعد، هل يجب أن نخرج زكاة المال أولا؟ وبعدين يقول ذكر عنده أخ في بلاده يقول فقير، وعنده أخوات أيضا فقيرات، وذكر بأنه يعني وحدة عايشة مع الأخ الفقير وأخرى متزوجة، لكن يعني الدخل ضعيف. عبد الكريم بارك الله فيك من فرنسا، بالنسبة للحساب اللي عندك وهو المشترك بينك وبين زوجتك، يجب عليك أن تخرج زكاته إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول، فإذا بلغ المال النصاب وهو مقدار حدده الشارع سواء يحسب بالذهب أو بالفضة ودار عليه حول وهو 12 شهرا قمريا وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة سواء كنت متقاعدا أو كان هذا المال غير متحرك، بمعنى أنك الآن تارك هكذا يجب عليك أن تخرج الزكاة منه. لماذا؟ لأن هذا المال قابل للنماء، قابل للنماء، فأنت الآن لو شغلت هذا المال اشتغل، ولذلك يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال سنويا، تقسم المبلغ الموجود على 40 ويظهر لك الزكاة، تظهر الزكاة. الأمر الثاني فيما يتعلق بإعطاء الأخ والأخوات من الزكاة، الجواب نعم، إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين ولديهم عجز عن السداد، فالله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فإذا كانت الأخت فقيرة أو مسكينة، المسكين الذي يجد نصف كفايته، الفقير المعدم أو غارم، يعني الغارم على دين بحق لكن ما يستطيع السداد، هذا يعطى من الزكاة، بارك الله فيك. بل لك أجران، أجر الصدقة الزكاة وأجر الصلة. ودائما النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه القضايا يقول واجعلها في الأقربين، واجعلها في الأقربين، فتعطي الأخ والأخت اللي عايشين في بيت، وتعطي أخواتك الفقيرات المتزوجات أو أزواجهم لديهم رواتب لكن ليس يعني ما يكفيهم مثلا، ممكن تعطيهم من الزكاة، بارك الله فيك. عبد الكريم يسأل أيضا يقول كيف يعني استعمال المال في البورصة مثلا، يقول يعني هم يأخذون، البنك يأخذون نسبة معينة. أخوي عبد الكريم بارك الله فيك، بالنسبة للعمل في البورصة هذه مسألة متشعبة ومتفرعة ولها معاملات متنوعة، وكل معاملة لها حكمها الخاص. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يشغل ماله ينظر في جهة تشتغل بأنشطة مباحة، أنشطة مباحة حلال، الشغل مثلا في العقار، الشغل في الثروة السمكية، الثروة الحيوانية، الشغل في مثلا الصناعات مثلا، ويشتغل بهذا لا بأس، يعطي الشركة أو البورصة، أو طبعا البورصة مالية هذه، أنا أتكلم على الإنسان كيف يدخل ماله في الشركات الأخرى ويسمى مضارب في مثل هذه الحالة، ولا يضمن رأس المال وإنما الربح جزء مشاع، جزء مشاع وليس نسبة، وليس يعني مبلغ مقطوع وإنما جزء مشاع. يعني مثلا تدخل أنت 100,000 في هذه الشركة، الشركة هذه نشاطها مباح ومعروف وأنت تعرفه يعني واقف على هذا الشيء، ويقولون لك سنعطيك أرباح 10% أو 20% مثلا، طيب، فأحيانا يدخل عليك مبلغ يسير، أحيانا يدخل عليك مبلغ كبير، أحيانا لا يدخل عليك شيء، وأحيانا يدخل عليك شيء كبير جدا، هذه التجارة بارك الله فيك. أما قضية المال فإذا كان قائم على مسألة الصرف، يعني مثلا أحيانا يقوم على مسألة بيع العملات، فهذا حتى يكون حلال لا بد من القبض، والقبض على نوعين، قبض حقيقي منك أنت أو قبض حكمي، تقوم بتوكيل شخص مثلا أو يدخل في حسابك مباشرة، هذا يسمى القبض الحكمي، بارك الله فيك. فلا بد يا عبد الكريم أنك تسأل عن ما هو النوع الذي تريد أن تدخل فيه في البورصة، هل هو العملات، هل هو مثلا المسائل الأخرى، لأن كثير هناك معاملات ربوية محرمة، تنتبه بارك الله فيك. عبد الكريم يسأل عن القرض، يقول في البنوك يعني يقول هناك قروض وهناك يعني ما يسمى بالمرابحة والتقسيط أيضا وشيء من هذا القبيل. عبد الكريم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبنوك الأصل أن البنك ما يعطي قرض حسن، هذا الأصل، إلا بعض البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية يعطون مبالغ يسيرة 5,000 10,000 لموظف مضمون يعني يرجع، هذا يسمى قرض حسن، وهذا موجود في بعض الدول وليس في جميع الدول. فالأصل أن البنوك ما تعطي قروض إلا بفائدة، فإذا أعطى البنك قرض بفائدة هذا ربا والعياذ بالله، والله جل وعلا حرم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. فشخص الآن يذهب إلى البنك يقول أريد قرض مثلا 100,000، يعطونه 98,000
ويوقع على أنه أخذ 100,000، أو يكون هناك صريح يعني يقول 100,000 لكن نحسب عليك 120 أو 110، هذا ربا محرم ولا يجوز، والله حرمه ونبينا عليه الصلاة والسلام حرمه، والإجماع منعقد على تحريم الربا. الحالة الثانية ما يتعلق بالمعاملات القائمة على مثل ما ذكرت، يعني التورق، المرابحة، هذه تختلف أخي الفاضل. فإذا توفرت فيها الشروط الشرعية لا بأس بها. فإذا كان الإنسان محتاج إلى المال، محتاج إلى النقد ومضطر إلى ذلك، ما في بأس يدخل في مرابحة شرعية. المرابحة الشرعية أن يشتري من الجهة اللي هي المصرف، يشتري منهم العين هذه، سواء كانت سيارة ولا بضاعة معينة ولا شيء من هذا القبيل، والمصرف يملك هذا الشيء ويوقع عليهم ويوقع معهم بعد يعني تملك البنك المصرف لهذا هذه العين، هذه العين، ويبيع لغيرهم، ما يبيع لهم، إن باع لهم أصبحت عينة، والعينة محرمة في قول جماهير أهل العلم، وإنما يبيع لغيرهم ويقاسطهم بأقساط شهرية لمدة معلومة، ما فيها شيء. أما إذا كان لا، أصلا المصرف ما يملك هذا الشيء، وإنما هو يبيعك قبل ما يملك هذا الشيء، ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، كما في حديث حكيم بن حزام. حكيم بن حزام كان تاجر في السوق، فقال يا رسول الله يأتيني الشخص يريد الشيء وليس عندي، فأذهب وأشتري له، قال لا تبع ما ليس عندك. فإذا كان المصرف أو المؤسسة أو الشركة أو الفرد أيا كان ما يملك هذه السلعة، ما يجوز لك أن ما يجوز له أن يبيعك وهو ما ملكها، لأن من شروط صحة البيع في قول جماهير أهل العلم أن يملك البائع السلعة ملك تام، ملك تام وليس ملك ناقص، ملك تام. بارك الله فيك يا عبد الكريم. طبعا بالنسبة للتقسيط، أنت سألت عن التقسيط، ما في شيء، التقسيط جائز إذا كان بالشروط الشرعية. يعني أنا الآن ما عندي قدرة على أنني أشتري نقد سيارة مثلا، فأذهب إلى شركة، مؤسسة، مصرف، شخص، أقول له أنا ما عندي نقد، أريد السيارة هذه بالأقساط، يقول سعرها كاش نقد 100,000، سعرها بالأقساط 120-140 على كذا شهر، ما فيها شيء، بشرط أن يملك البائع السلعة ملك تام. أبو آسيا من موريتانيا بارك الله فيه يسأل عن حكم صلاة المحاذاة. طبعا أبو آسيا فسر لنا صلاة المحاذاة، وهي أن يأتي المأموم فيصلي مع الإمام بنية الانفراد، يقول يعني هو يصلي في المسجد هكذا فقط ولا ينوي متابعة الإمام، ولكن يصلي معهم ولا يريد أن يكون يصلي جماعة خلف هذا الإمام. أبو آسيا بارك الله فيك، طبعا هذه المسألة موجودة عند بعض الفقهاء في بعض المذاهب وتسمى بهذه، ولا المحاذاة الأصل هي معروفة في كتب الفقه ما يتعلق بمحاذاة الإمام، الوقوف على يمينه، أو محاذاة المأمومين، لكن هذه المسألة مذكورة عند بعض فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة. لكن عموما، أولا الأصل وجوب صلاة الجماعة على الذكر البالغ، وجوب صلاة الجماعة على الذكر البالغ، هذه المسألة الأولى، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، وسبق لي بيان مطول حولها. المسألة الثانية، الأصل أن الإنسان إذا كان بينه وبين الإمام مشكلة دنيوية لا يجوز له أن ينفرد عن الإمام، فما دام بينه وبينه مشكلة دنيوية، يعني بينه وبين خلاف كون جارة، بينه وبين معاملة تجارية حصل خلاف، لا يجوز له أن يأتي المسجد فينفرد عنه ويصلي لوحده، أو يصلي بنية المحاذاة كما ذكرت، لأن الأصل القاعدة عند أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر، لا بد الإنسان إذا جاء المسجد يصلي خلف الإمام. المسألة الثالثة، إذا كان والله الإمام لديه بدعة دينية ولديه فسق يعني شرعي، يعني لديه فسق، يعني من فسقه هذا من ناحية الدين، فهذا يكره الصلاة خلفه ويكره له أن يؤم الناس، هذا من حيث الأصل. لكن إذا ترتب على ذلك فتنة لا يصلى خلفه، لأن هذه القاعدة الشرعية الصلاة خلف كل بر وفاجر، فبدعته وفسقه على نفسه، وأما من خلفه فصلاتهم صحيحة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني خطأهم عليه، فيصلي خلفه ولا يجوز له أن ينفرد. لكن هل الإمام هذا يعني يصلح أنه يستمر؟ هذا يرجع إلى الجهة المشرفة على المساجد، هي التي تتولى عزل هذا الإمام أو إبقاء هذا الإمام. يبقى قضية الشخص الآن، وهذا في الغالب يحصل يا عبد يا أبا آسيا، يحصل إذا كان الشخص يكره الإمام ولا يريد أن يقال، لا يريد أن يقال بأنه ما صلى الجماعة، فيصلي معهم الجماعة بنية الانفراد. طبعا ما نستطيع أن نبطل صلاته، لكنه صلى منفردا، صلى منفردا، ولذلك الانفراد يجوز أحيانا لضرورة، مثل ما حصل في قصة معاذ بن جبل لما صلى بالناس واستفتح سورة البقرة وأطال في الناس، انفرد رجل من الصحابة وصلى لوحده ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي معاذ، وأخبر معاذ قال نافق فلان، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام غضب حتى قال الراوي ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب في موعظة مثل غضبه على معاذ، قال أفاتن يا معاذ، أفاتن يا معاذ، أفاتن يا معاذ، وفي لفظ أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أبطل صلاة هذا الذي انفرد، ولذلك أحيانا قد يحتاج المأموم إلى الانفراد، مثلا يعني شخص الآن يصلي خلف إمام في صلاة الفجر وخشي على نفسه إن بقي مع الإمام أنه ينتقض وضوءه لأن الإمام أطال وعنده مشاكل صحية، لو انفرد وصلى لأجل أن مثلا يتدارك يعني أمره، العلماء يقول لا حرج عليه في ذلك. عموما يا أخي الفاضل، الأصل مثل ما ذكرت لك أن الإنسان إذا صلى مع الجماعة يصلي معهم ليكسب أجر الجماعة خلف البر والفاجر ولا ينفرد، لكن إن حصل معه حالة انفرد فيها كون يكره الإمام مثلا أو كذا، فالله يعينه، فات عليه الأجر لكن صلاته صحيح. أبو آسيا من موريتانيا يسأل عن سجود السهو، يقول هل هذا يكون أيضا في النافلة؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، من سهى في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة فليسجد سجدتين، إما قبل السلام وإما بعد السلام، وأيضا ينظر في الخلل والخطأ، فإذا كان ركن أتى به وسجد للسهو، وإن كان واجبا وفات محل هذا الواجب عوضه بسجود السهو، لأن سجود السهو إنما شرع جبرا للنقص الحاصل في الصلاة أو الزيادة الحاصلة في الصلاة، بارك الله فيك، فيسجد في النافلة كما يسجد في الفريضة بالنسبة للخطأ في الصلاة، سجود السهو في النافلة وفي الفريضة. محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن عدد ركعات السنة في اليوم والليل. محمد بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لركعات السنة في اليوم والليلة تختلف باختلاف السنن، فعندنا هناك سنن مقيدة وعندنا سنن مطلقة. أما السنن المقيدة فالمتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في اليوم والليلة 40 ركعة الفريضة والنافل، 40 ركعة الفريضة والنافل. أما الفريضة فيصلي عليه الصلاة والسلام الفرائض 17 ركعة، 17 ركعة الفرائض 17 ركعة، ثم يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة السنن الرواتب 12 ركعة، صلي 12 ركعة، هذه 29 ركعة، ثم يصلي من الليل 11 ركعة كما في حديث عائشة، المجموع 40 ركعة. ولذلك أخي الفاضل، هذه باعتداء هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الغالبة بالنسبة للنوافل، لكن أحيانا كان يصلي الضحى 4 ركعات، أحيانا كان يحيي ما بين العشاءين المغرب والعشاء، لكن صلاته الدائمة في الحضر هذه عليه الصلاة والسلام، يصلي الفرائض، يصلي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر يعني بعد الأذان، 4 ركعات قبل الظهر يعني بعد الأذان، ركعتين ركعتين وركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه 12 ركعة أخوي محمد. وفي الليل كان يصلي 11 ركعة، كان يواظب على 11 ركعة، فإذا واظبت بهذه الطريقة أنت الحمد لله وفقت لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا ما يمنع أنك الآن تصلي مثلا النفل المطلق، مثلا عندك 4 ركعات قبل العصر بعد الأذان، يعني لما ورد رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، تصلي مثلا ركعتين أو 4 الضحى، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بصلاة الضحى، أوصى قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ركعتي الضحى، قال أبو ذر أيضا أوصاني خليلي بثلاث ذكر ركعتي الضحى، أيضا في الحديث حديث ذهب أهل الأجور ذهب أهل الدثور بالأجور ذكر قال في آخر الحديث ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى يجزئ عن ذلك ركعتان يعني الركعتين هذه تجزئ عن أعمال كثيرة صالحة عندك مثلا بين الظهر والعصر إذا وجدت فراغ تصلي بين المغرب والعشاء بارك الله فيك ورضي عنك. أما الله من الجزائر بارك الله فيها تقول استمعت إلى جوابك بالنسبة للسجود في النظارات أو الصلاة في النظارات وأنه لا يجوز وأنا أقوم الليل تقول لما أصلي أرميهم لما أقرأ ألبسهم ولما أرميهم لما أسجد أرميهم ما حكم ذلك؟ أما الله بارك الله فيك طبعا أنا أولا ما قلت بأنه ما يجوز الصلاة بالنظارات أنا قلت يجوز الصلاة بالنظارات ها؟ قلت يجوز الصلاة بالنظارات الشمسية والطبية وأنا العهد قريب أتذكر هذا الثاني تكلمت على مسألة حجم النظارة فقلت إذا كان حجم النظارة كبير لأن توجد نظارات كبيرة تمنع المصلي من السجود على أنفه وجبهته نقول لا يرميها أثناء السجود يخلعها أثناء السجود أما إذا كانت يعني مثلا ليست بكبيرة وإنما صغيرة ولا تؤثر على السجود مثلا على الجبهة والأنف ما في بأس. المسألة الثالثة يجوز لك حتى لو كان الإنسان لابس نظارة صغيرة وحب أن يخلعها في الصلاة لما يسجد ما في بأس الأمر واسع ولله الحمد والمن فيجوز لك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. أما الله من الجزائر تقول أنا لما أتصدق أندم وبعد ذلك أقوم وأتصدق وأشعر بندم وأصر على الصدقة ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك أولا يظهر لي والله تعالى أعلم أنه هذا ليس ندم لأنه واضح أنك تحبين الصدق وإنما هذا شعور يقذفه الشيطان في نفسك ويحاول أن يوهن فيك هذه العزيمة ويضعف فيك هذه الرغبة في الخير فيقول لك ليش تصدقتي هذا المال لو احتفظت فيه لك لو اشتريت فيه كذا وكذا فهذا ليس بندم لأنك لو ندمتي بطل عملك يعني الإنسان إذا عمل العمل ثم ندم عليه تمنى أو يعني لو رجع يبطل العمل لكن يظهر لي بارك الله فيك بأن هذا مجرد شعور يقذفه الشيطان ويوسوس في الصدر ويوهن الإنسان ويضعف الإنسان ويقلل الرغبة عنده ويحاول أن يعني يرسم له شيء نافع له في الدنيا فلا تلتفتي لهذا بارك الله فيك ورضي عنك وأصري على الصدقة إصرارك هذا هو في واقع الأمر الدليل على الرغبة في الخير وأيضا إحزان للشيطان وتحقير له لأنك بهذا عصيت الشيطان وطعت الرحمن فامضي في طريق الصدقة واحرصي دائما على أن تعرفي بأن هذه الصدقة خير لك في الدنيا ويوم القيامة. أمة الله من الجزائر تقول أحيانا يوافق الصيام الأيام البيض الاثنين والخميس تقول ما العمل؟ العمل بارك الله فيك أنك يعني تنوين صوم اليومين فإذا كان وافق الاثنين أو الخميس أحد الأيام البيض مثلا تنوين صوم اليومين إذا كنت معتادة على صيام الاثنين والخميس ويكتب لك الأجر بحول الله لأنهما عبادتان من جنس واحد تتداخلان بنية واحدة ويكون لك أجر اليومين يوم الاثنين وأيضا الأيام البيض. أمة الله تسأل من الجزائر تسأل تقول بالنسبة للخطبة في الزواج والعرس تقول هناك خاتم يلبسه العريس أو تلبسه العروس ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك أولا ليس عندنا في نصوص الشريعة لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة الكرام ما يتعلق بقضية الخاتم ما عندنا شيء من هذا القبيل هذا الأمر الأول. المسألة الثانية الباس الرجل المرأة الخاتم هذا يدخل من ضمن العادات فيجوز للرجل أن يشتري الذهب أو يسمونه الشبكة مثلا ويلبس زوجته يلبسها الخاتم يلبسها السوار القلادة مثلا هذا جائز ولله الحمد والمن. أما أن يلبس الرجل معتقدا بأن هذا يعني متعلق بالزواج فهذا ليس له أصل ليس له أصل فإذا كان من الذهب فهو حرام على الرجال فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب فغضب عليه وتغيظ وأخذه وخلعه ورماه في التراب وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ثم ذهب فقيل للرجل خذ خاتمك تمتع به يعني بعه، قال لا والله ما أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا رفع النبي عليه الصلاة والسلام حريرا وذهبا بيديه وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، وقال عليه الصلاة والسلام من لبس الذهب لم يلبسه في الآخرة ومن لبس الحرير لم يلبسه في الآخرة، وهذا يدلنا على أنه كبير من كبائر الذنوب. فإذا صحب ذلك اعتقاد معين في لبس الخاتم من الذهب اعتقاد ديني أصبح الأمر خطير، ولذلك يتنبه الناس. فالأصل أن الزوج ما يلبس، لكن إن لبس خاتم من فضة ما في بأس لو لبس خاتم من فضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تختم بالفضة وقال كما روي عنه وأما الفضة فالعبوا بها. لكن أن يعتقد بأن هذا شعار للزواج هذا ليس موجودا عندنا. إذا وجدت عادة ولبس خاتم فضة لا بأس بذلك. عبد العزيز بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن أذكار الصباح والمساء اللي يقول أنا أقولها بعد الفجر والعصر. يقول طيب بالنسبة للآيات والسور اللي أقرأها، يقول هل أكتفي بأذكار الصلاة مثلا القواقل؟ عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصلاة سببها الانتهاء من الصلاة، فهي تابعة للصلاة من سنن الصلاة. فأنت إذا سلمت من الفريضة استغفرت الله ثلاثا ثم جبت بدأت تذكر الله تعظم الله عز وجل، وبعدين تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم تقرأ آية الكرسي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هذه تبع إيش؟ الصلاة، تبع الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وحتى الجمعة. لما تجي تذكر الله في أذكار الصباح الآن بدأت تذكر الله بعد الصلاة، ها من السنة أن تأتي بالقواقل 3 مرات. ونبه على خطأ حصل عند بعض الناس وقال بهذا بعض الفقهاء اعتقادا منه بأن تكرار المعوذات 3 بعد الفجر وبعد المغرب أنه من سنن الصلاة، وهذا غير صحيح. لا، السور 3 هذه ما تكرر في جميع الصلوات، إنما يأتي المسلم بأذكار الصباح فيقرأ 3 مرات قل هو الله أحد، 3 مرات قل أعوذ رب الفلق، 3 مرات قل أعوذ رب الناس في الصباح وفي المساء. فظن بعض الأفاضل الأخيار الأماثل أن هذا خاص بصلاة الفجر وبصلاة المغرب، هذا غير صحيح، هذا وهم، إنما هذا من أذكار الصباح، هذا من أذكار الصباح. فأنت يا عبد العزيز الله يبارك فيك إذا حبيت أنك تبدأ أذكار الصباح بعد الانتهاء من أذكار صلاة الفجر تقرأ 3 مرات من السنة، هذا ليس فريضة، من السنة 3 مرات قل هو الله أحد، 3 مرات قل أعوذ رب الفلق، 3 مرات قل أعوذ رب الناس، ما لك علاقة بأذكار صلاة الفجر. كذلك المغرب إذا حبيت تذكر الله بعد المغرب أذكار المساء ما لك علاقة بأذكار صلاة المغرب، ومن جملتها قراءة قل هو الله أحد مرة وقل أعوذ رب الفلق مرة وقل أعوذ رب الناس مرة، وإنما تقرأ 3 مرات تقرأها لأذكار المساء، والأفضل أنك تبدأ أذكار المساء من بعد صلاة العصر. بارك الله فيك. أم محمد من دبي بارك الله فيها تقول يعني إذا كانت المرأة عليها الحيض وحابة تقرأ القرآن من الجوال وهي ليست بطالبة علم أو شيء، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، عندنا مسألة مهمة وهي مسألة المرأة الحائض هل تقرأ القرآن أم لا؟ بالاتفاق أن ما تمس المصحف، هذا اتفاق العلماء أن المرأة الحائض ما تلمس المصحف بيدها، أما بحائل قفاز تضع قفاز بمسطرة بقلم جائز. طيب هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية هل تقرأ القرآن من حفظها من تنظر في المصحف من دون مس تقرأ من المحمول مثلا؟ هذه فيها 3 أقوال. القول الأول الجواز مطلقا، قالوا لأنه ما صح دليل على منع الحائض من قراءة القرآن، قالوا ما صح حديث، بخلاف الجنوب. الجنوب فيه يعني بحث أيضا في عند أهل العلم. القول الثاني قالوا المنع مطلقا، الحائض عليه حدث أكبر فكما أن منعت من الصلاة تمنع من قراءة القرآن. القول الثالث توسط بين القولين، قالوا يجوز للحاجة تقرأ للحاجة، اللي يظهر لي يا أخت الفاضل. إذا كنت محتاجة لقراءة القرآن كأن تكوني مثلا ممن يقرأ سورة البقرة يوميا، أو تقرأين مثلا يعني عندك ختمة وعادتك تطول مثلا، أو مثلا أنت تقولين لست بطالبة، يعني لو كان إنسان مثلا امرأة مثلا طالبة علم أو محفظة أو حافظة أو كذا، اللي يظهر لي بأنه لا بأس إذا احتاجت المرأة إلى قراءة القرآن وتقرأين من المحمول أفضل. بارك الله فيك. أم محمد من دبي تسأل تقول بالنسبة لسجود السهو، تقول أحيانا أنسى سجود السهو وأتذكر وأنا في الأذكار فأقوم وأصلي ركعة وآتي بسجود، هل أصلي ركعة، تقول هل أصلي ركعة وآتي بسجود السهو أم لا؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا كان عليه سجود سهو وسلم ونسي سجود السهو وبدأ في الأذكار ثم تذكر يسجد للسهو مباشر، تسجدين مباشر ما دمت في مصلاك وما دام العهد قريب تسجدين للسهو سجدتين، وما يضرك أنك نسيتي وما يضرك أنك والله دخلت في الأذكار، تسجدين وبعد ما تسجدين سجدتين للسهو وتسلمين من دون تحيات طبعا وتسلمين تكملين أذكارك ولله الحمد. لكن السؤال أنت تقولين أجيب ركعة ولا لا، أجيب ركعة لماذا؟ هل أنت نسيت ركن من أركان الصلاة مثلا، أو نسيت واجب من واجبات الصلاة؟ فإذا قلتي لي لا أنا ناسي واجب من واجبات الصلاة مثل التشهد الأول في القول الراجح من أقوال أهل العلم أنك نسيت التشهد الأول، أو نسيت تقولين مثلا سبحان رب الأعلى في سبحان رب الأعلى في السجود، أو نسيت تقولين سبحان رب العظيم في الركوع وتذكرتي على أساس أنك تسجدي للسهو ونسيتي ما تذكرت إلا في الأذكار، نعم تسجدي للسهو في مثل الطريقة اللي ذكرتها لك قبل قليل، تقطعين الأذكار وتسجدي للسهو. تقولين لا أنا نسيت ركعة، أنا نسيت ركعة كاملة في الصلاة، لا ما تصح صلاتك، لازم تأتين بركعة كاملة، لابد تأتين بركعة كاملة وبعدين تسجدي للسهو. تقولين والله أنا نسيت سجدة في ركعة من الركعات ما سجدت إلا سجدة واحدة، إذا قامت الركعة الثانية مقام الركعة هذه اللي انهدم فيها ركن السجود، إذا يبقى عليك ركعة، تقومين وتأتين بركعة كاملة كاملة ها وتسجدين للسهو بعد ذلك. يعني أحيانا يكون المسألة ما تحتاج إلى قيام، يعني مثلا أنت نسيتي السجدة الثانية من الركعة الرابعة، أفترض في صلاة العصر زين صليتي وسجدت سجدة واحدة في الركعة الرابعة ثم تشهدتي وتذكرتي بعد السلام، بعد ما انتهيتي من السلام تذكرت أني ما سجدت إلا سجدة واحدة، وأنت جالسة ترجعين تقولين الله أكبر وتسجدين وترفعين وتجيبين التحيات كاملة وبعدين تسجدين للسهو قبل السلام. ففي فرق يا أختي الفاضلة بين ترك الأركان وترك الواجبات. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول الوالدة يعني كانت تريد تعطي ابنتي فلوس، أنا شفتها حلفت عليها أنك ما تعطينها وهي حلفت قالت والله لا أعطيها، تقول بعدين ما أعطتها، الكفارة على من؟ على الوالدة يا أم عبد الله بارك الله فيك. وكان الواجب عليك يا أم عبد الله أنك تطيبين خاطر الوالدة وما تمنعينها من أن تعطي حفيدتها شيء من المال، أما وقد حصل الآن الوالدة عليها كفارة، والدتك عليها كفارة إطعام 10 مساكين، لأن هي التي حنثت حلفت تعطي وبعدين ما عطت، وأنت حلفتي إن ما تعطيها وما أعطتها، لو أعطتها الوالدة صارت الكفارة عليك أنت. الآن الوالدة عليها إطعام 10 مساكين، تستطيع أعتقد أنها تستطيع ما دام عندها قدرة على إعطاء الأحفاد تستطيع، لأن أعتقد الكفارة ما تزيد على 150 ريال، تعطونها الجمعيات هم يعني يتصرفون فيها. تقول الوالدة ما تستطيع تنتقل إلى صيام 3 أيام. أم عبد الله من السعودية تسأل تقول بالنسبة لصلاة الوتر، يعني هل يجوز أني أرفع يدي في كل مرة لما أقنت في دعاء الوتر؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقنوت في الوتر مستحب، والنبي عليه الصلاة والسلام علمه الحسن ابن علي بن أبي طالب الصبط أبو محمد رضي الله عنه، علمه أن يدعو في رمضان، وكان الصحابة رضي الله عنه يوظفون دعاء القنوت بعد منتصف رمضان، بعد منتصف رمضان يعني إذا انتصف رمضان يبدون يدعون بدعاء القنوت، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هدي النبي عليه الصلاة والسلام عدم المواظبة على دعاء القنوت، ما كان يعني يواظب على دعاء القنوت في كل وتر، ها؟ وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك أختي الفاضلة من السنة أنك تقنتين مرة وتتركين مرات وليس مرة، يعني مثلا في الأسبوع مرة مرتين يكفيك، في الأسبوع مرة مرتين يكفيك. والدعاء في السجود أفضل من الدعاء في القيام، الدعاء في السجود أفضل من الدعاء في القيام، وذلك لقول الله تعالى واسجد واقترب. والاقتراب يكون بالدعاء إلى الله والتأله وتقديس الله وتمجيد الله وتعظيم الله. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد. ويقول عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لك. ولذلك للأسف بعض الناس الآن في السجود ما يدعو، لكن يحب أن يدعو في القنوت. طيب، لكن لا تترك الأفضل اللي هو الدعاء في السجود. أم محمد من العراق بارك الله فيها تقول نحن عائلة متدينة، تقول ربينا أولادنا على العبادة الحمد لله، وعندي البنات استمروا على الطاعة والعبادة، وعندي ولد تقول للأسف الشديد تخرج واختلط بأناس في مدينة أخرى ابتعد عن الدين، تقول هو بار فينا الآن عمره 30 سنة، لكن للأسف يعني بعيد عن الله بسبب هذه الخلطة وتغير دينه، يعني هل أقاطعه استجابة لقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله إلى آخر الآيات. أم محمد أسأل الله تعالى أن يهدي ابنك، أسأل الله تعالى أن يشرح صدره، أسأل الله جل وعلا أن يرده إليه ردا جميلا. لا شك بأن هذه يعني هذه مأساة وأمر محزن أن الإنسان يتفاجأ بابن له رباه وأحاطه يعني رعاية ووجهه التوجيه السليم، ثم نسأل الله العافية ينقلب على عقبيه وينتكس هذه الانتكاسة المؤلمة. فأسأل الله تعالى أن يجبر كسركم، وأسأل الله جل وعلا أن يعوضكم خيرا، وأسأل الله جل وعلا أن يهديه، أسأل الله جل وعلا أن يفرحكم برجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أختي الفاضلة، يعني الهجر والقطيع الآن ما تنفع. الآن أرأيت لو أن ابنك هذا كان مريضا هل يترك ويهمل؟ لا، تذهبون به إلى الطبيب، إلى تعالجونه، يعني تحيطونه أيضا بشيء من الرعاية الصحية. هو يحتاج الآن شيء من الرعاية من قبلك ومن قبل والده ومن قبل أرحامه، ومحاولة احتضانه ومحاولة يعني الاقتراب منه، لعل الله عز وجل يهدي قلبه ويرجع إلى دين الله عز وجل. هذه مسألة مهمة. ولذلك أختي الفاضلة ما تستفيدين إلا في حالة واحدة، إذا اعتقدت بأنه والله هذا الهجر يؤثر فيه، وتعرفين مثلا قربه منك وكذا وصدودك عنه ممكن أن يجعل يراجع نفسه ويعود. نعم، يجوز للوالد سواء كان أما أو أبا أن يهجروا أولادهم اللي وصلوا إلى مثل هذه المرحلة. مسألة أخرى أختي الفاضلة وهي مسألة مهمة جدا، وهي قضية أن الهداية بيد الله، ليست بيدك ولا بيد والدي ولا بيد أحد. فالله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل وعلا إن عليك إلا البلاغ. قال جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال جل وعلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولذلك الإنسان بيده دلالة الإرشاد والبلاغ والبيان، هذا الأنبياء وأتباع الأنبياء. أما هداية التوفيق في بيد الله. وانظر في قصة نوح مع زوجته ومع ابنه، مع زوجته ما استطاع نوح عليه السلام، وابنه يشوف الغرق يشوف السماء كأفواه القرب والأرض تتفجر بالماء، ومع ذلك يقول سآوي إلى جبل يعصموني من الماء. ووالده يناديه مسكين، يناديه يا بني اركب معنا ويرفض، ما استطاع. لوط عليه السلام ما استطاع يهدي زوجته. إبراهيم أبو الأنبياء اللي أجر الله على يده من الآيات، منها قلنا يا نار كوني بردا وسلام، وشوف هذا بعينه مع ذلك ختم الله على قلبه. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أقول هذا الكلام حتى أخفف عنك، وحتى فعلا الكلام هذا لما يصل أي إنسان يبتلى بمثل هذا النوع من الأولاد أو الأقارب يستطيع أنه يعني يعرف أين يضع قدمه. لأن بعض الناس قد يتهور، بعض الناس قد يعني يصيب هم وحزن، ممكن يتفتت كبده وممكن يمرض. لا، الهداية بيد الله يا أختي الفاضلة، وثقي ثقة تامة بأن يوم القيامة كل واحد يبعث لوحده، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وهذا الابن والله ما يعطيك حسنة، ما ينفعك. قل جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فالمقصود يا أخت الفاضلة أنك ثقي بربك. الآن مهمتك الدعاء له، المهمة الآن الموكلة إليك دعوة من جديد، أيضا طلبة للمناظرة والمناقشة والمحاورة. الحمد لله طلاب العلم في كل مصر وعصر وفي كل زمان ومكان، ممكن أنك تطلبين أحد طلاب العلم يجلس معه حتى يحاول أن يكنس هذه الشبهة اللي علقت في نفسه، أن يقتلع هذا الأمر الذي زرع في نفسه. وإن شاء الله ما دام أنه تربى تربية صحيحة، أنا أجزم إن شاء الله بإذن الله متوكل على الله أنه يرجع، لأنه جرت العادة سبحان الله، وهذه حوادث كثيرة موجودة، أن بعض الأولاد لما يحصل عنده شوي من المراهقة والشيء من هذه الأشياء يعود، لأن التربية صحيحة. فثقي بربك وعلق الأمل بالله عز وجل وابذل الخطوات الشرعية الطبيعية. أما قضية والله يرجع، لا، قضية الهجر مثل ما ذكرت لك هذا راجع إلى قضية المصلحة والمفسدة. هل تعتقدين بأن يتأثر؟ إذا قلت نعم هجريه، تقولي لا، ما 30 سنة هذا عمره، ما وش يتأثر فيه؟ لا، احتضني أكثر وقولي لا اقترب، بارك الله فيك. خلاص طيب، اعتذر أم محمد وبركان ورحاب ها والبقية أمة الله من السعودية. إن شاء الله غدا بحول الله، لأن وقت البرنامج انتهى، غدا إن شاء الله ألتقيكم على خير وأجيب على هذه الأسئلة في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.